بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن مسألة العنعنة، وقلنا صفة هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها، مما يقترب حكمه من قضية العنعنة ويمسه من وجه قريب ما يسمى عند العلماء بالتدليس، لأن المدلس كما سنعلم راو يوهم أنه سمع ولم يسمع. المفترض أن الراوي إنما يروي ما سمعه ولا يروي ما لم يسمعه، يروي عن الشيخ الذي سمع الحديث منه ولا يروي عن شيخ آخر، لكن المدلس يروي الحديث بصيغة معينة كعن العنعنة هذه، كعن وقال ونحو ذلك، يوهمك أنه سمع ولم يسمع، يوهمك أنه سمع ولم يسمع. فمن هنا صارت العنعنة والتدليس بابهما واحد. ونركز على كلمة يوهم، التدليس نوع من الإيهام وليس هو كذبا. يعني لو أن إنسانا لم يسمع من رجل فقال سمعت فلانا يقول أو حدثنا فلان، إذن هذا كذب صريح، لأنه ادعى سماع ما لم يسمع، ليس هذا هو من التدليس، هذا كذب صريح ويسمى بالسرقة. سارق الحديث هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، لأنه الحديث حديث غيره فهو أخذه وادعاه لنفسه، كالسارق يأخذ ملك غيره ويدعيه لنفسه، جزاك الله خير، ويدعيه لنفسه، هذا الذي جزم بسماع ما لم يسمع، هذا كذب صريح وليس هو داخلا في باب التدليس. إنما التدليس إيهام، إيهام أن يكون سمع، يعني إيه هو لا يقول سمعت وكذلك لا يقول لم أسمع، إنما يستعمل في روايته للحديث لفظا يحتمل السماع وعدمه، فالسمع يتوهم أنه سمع لكنه لم يقل له أنه سمع، لكن هو أوقعه في الإيهام، أوقعه في الإيهام. زي إيه؟ يجي مثلا أنت تبيع الأقمشة، تبيع الأقمشة أو تبيع أي سلعة من السلع، فيأتي المشتري يقول لك هذه مستوردة، يعني صنع محلي أم مستورد؟ تقول له مستورد. وطبعا السائل يسأل مستورد يعني جلب من بلاد الغرب، لكن أنت تقصد بقولك مستورد، أي مستورد يعني جاء من محافظة أخرى، فأنت لم تكذب حقيقة هو مستورد، لكن لم تذكر الإجابة التي يحتاجها السائل، فاستعملت لفظا إيه يحتمل معاني، يحتمل ايه؟ معاني. جميل هذا الكلام. ده يسمى في اللغة تدليس، ليس كذبا، هو لم يكذب وإنما استعمل لفظا محتملا لعدة معاني، فهو يقصد منه معنى والسائل يقصد معنى آخر، فهو أوقعك في الإيهام لكنه لم يصرح بكذبه. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك المدلس سمع الحديث من شيخ وشيخه سمعه من شيخ، هذه الصورة هي أشهر أنواع التدليس ويسمى بتدليس الإسناد كما سيأتي. المفترض عندما أروي الحديث أرويه عن الشيخ الذي أخذت الحديث عنه عن شيخه الذي سماه لي، لكن المدلس ماذا يفعل؟ يحذف شيخه المباشر ويروي الحديث عن شيخه. لو أنه قال حدثني فلان الذي هو شيخ شيخي يكون كذبا وليس هذا تدليس، صح؟ لكن متى يكون التدليس؟ يكون عن فلان ويسمي شيخ شيخه، أو قال فلان ويسمي شيخ شيخه، فيوهم السامع أنه التقى بهذا الشيخ الأعلى وأخذ منه وسمع منه ذلك الحديث، فيكون ذلك تدليسا لأنه أوهمه سمع. طب عندما يفعل المدلس هذا الصنيع، هل يفعله عن قصد أم خطأ غير مقصود؟ عن قصد. إذا التدليس لابد له من قصد، لا يقال للرجل إنه يدلس إلا إذا قصد الإيهام، قصد إيهام سماع ما لم يسمع. لكن لو أنه الراوي نفسه توهم، هل سمع هل هذا الحديث أخذته من شيخي أم من شيخ شيخه من فلان أم من علان، فتوهم الأمر فحدث بالأمر على خلاف الحقيقة، هذا خطأ داخل في أخطاء الرواة ولا دخل له أيضا بالتدليس، مع أن صورته صورة التدليس. بل إنه لو قال سمعت فلانا وهو لم يسمع منه متوهما أنه سمع لا يسمى ذلك كذبا، إنما هو إيه؟ خطأ. زي عبد الله ابن لهيعة ضعيف الحديث، كان يقول إيه؟ حدثني عمرو بن شعيب، يصرح بالسماع منه، فكان العلماء ينكرون أن يكون قد أخذ عن عمرو بن شعيب أصلا، لم يسمع أصلا منه لا قليلا ولا كثيرا. وإن كان أبو داود يرى أنه سمع منه حديثين لثلاثة، لكن كل الحديث الأخرى التي يرويها عن عمرو شعبي لم يسمعها منه، إنما سمعه عن رجال عنه. جميل. ومع ذلك لم يأتي عالم من العلماء أنه قال إنه يكذب، إنما قالوا إنه يخطئ، يتوهم الشيء، يخطئ عن غير قصد. حتى عبد الله بن وهب، وكان من أهل بلد إيه؟ ابن لهيعة من مصر، أنكر إيه؟ على ابن لهيعة أنه التقى وأخذ عن عمرو ابن شعيب، وقال من متى سمع ابن لهيعة من عمرو شعيب، يعني أمر مستبعد على عند ابن وهب. فلما بلغ ذلك ابن لهيعة وأن ابن وهب ينكر عليه تلك الأحاديث التي يرويها عن ابن وهب، ماذا قال؟ قال لقد سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل ما تتولد. إذا ابن لهيعة كان متيقن أنه إيه؟ سمع تلك الأحاديث من عمرو بن شعيب. لو كان متيقنا أنه سمع، وهو لم يسمع، فهل هذا تدليس أم خطأ غير مقصود؟ غفلة، خطأ غير مقصود. لو أنه متيقن أنه لم يسمع ثم صرح بأنه سمع لكان كذبا صراحا. مفهوم؟ تعال هنا يقول تدليس الإسناد، سيقسم التدليس إلى ثلاثة أنواع، وهي في الواقع تؤول إلى نوعين. النوع الأول وهو أشهره وهو الذي ندندن حوله الآن يسمى بتدليس الإسناد. يعني إيه تدليس؟ ما كله تدليس في الإسناد، ما فيش تدليس في المادة، كله التدليس في الإسناد. يقصدون بالإسناد هنا إيه؟ أي بالسماع، تدليس سماع الإسناد، تدليس سماع الإسناد. ولهذا الإمام العلائي لا يسميه تدليس الإسناد، يسميه تدليس السماع، ودي أدق في التعبير. تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصال كعن وأن وكذا كقال. تجيه اتناد يروي يجي الراوي، طبعا مش اي راوي، لازم يكون راوي اصلا من شغلته التدليس، يعني مشهور معروف بالتدليس. احنا قلنا لو انه فعل ذلك عن غير قصد لا يسمى ذلك تدليسا، وعليه لا يسمى فاعله مدلسا، لكن لابد يكون هو قاصد التدليس، يقصد ان يوهمك انه سمع وهو لم يسمع. مفهوم هذا الكلام؟ قال ايه؟ بان يروي عن معاصر، يعني واحد عاش في زمانه ما لم يحدثه. الصور التعريف ده يدخل تحته صورتان. هناك صورة اختلف فيها هل هي تدليس ام لا ام ارسال، وصورة اخرى متفق على كونها تدليسا. الصورة متفق على كونها تدليسا هو ان يروي الراوي عن شيخ معاصر له لكن سمع منه بعض الاحاديث ولم يسمع منه احاديث اخرى مما هو يرويها عنه، انما سمعها بواسطة عنه، فاذا به يروي كل ذلك عن الشيخ. الذي سمعه من الشيخ يروي عن الشيخ، والذي لم يسمعه من الشيخ يروي بعد اسقاط الواسطة بينهما ايضا عن الشيخ، طبعا بقصد الاهام وبصيغة محتملة كما سيأتي. هذه الصورة متفق على كونها تدليسا، كل العلماء يسمون ذلك تدليسا. الصورة الأخرى أن يروي عن شيخ المعاصر لكن لم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا، فقط عاصره، وربما يكون التقى به، ربما يكون رآه لكنه لم يسمع منه أي أحاديث، ثم إذا به يروي عنه أحاديث إنما تحملها عن رجل عنه، فيسقط الرجل الذي بينهما ويروي الحديث عن الشيخ الذي هو ليس له منه سماع أصلا بصيغة عن أو بصيغة قال أي بالصيغة المحتملة. هذه الصورة جمهور أهل العلم يسميها تدليسا إلا الحافظ ابن حجر، وينسب ذلك الرأي إلى ابن القطان وإلى البزار على تفصيل، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الخطيب وليس ذلك صوابا. المهم جمهور أهل العلم يسميه تدليسا، لكن بعض أهل العلم يقول هو إرسال، نسميه إرسال خفي ولا نسميه تدليس. والواقع أن هذا الاختلاف اختلاف في المصطلح في التسمية، هل نسميه تدليس أم نسميه إرسال، لكن التدليس والإرسال بابهما واحد، لأن هذا غير متصل وهذا غير متصل، فلو سميناه تدليسا فهو غير متصل، لو سميناه إرسالا خفيا فهو أيضا غير متصل. فالاختلاف هنا اختلاف في العبارة، في التسمية، في اللفظ، أما في الحكم فهم متفقون على أنه غير متصل. نفهم محور الخلاف في هذا. بأن يأتي بلفظ يوهم اتصال، لو أنه جاء بلفظ صريح في الاتصال يبقى هنا كذب إذا كان عامدا ومتعمدا وقاصدا لذلك، كعن يقول عن فلان، ما عن هذه تطلق في موضع السماع وفي غير موضع السماع، قال أن، تقول أن فلانا فعل، أن فلانا قال، أنت لم تذكر أنك سمعت ذلك منه ولم تنفي ذلك أيضا، فلفظة أن تحتمل الأمرين أيضا كعن. أو قال فلان، أنا النهاردة في هذا الزمان ممكن أقول قال ابن تيمية، حد ينكر عليا؟ وكل الدنيا تعرف أن بيني وبين ابن تيمية سنين وقرون، لكن قال هنا من الألفاظ التي تطلق في موضع الاتصال وفي غير موضع. روى حدث، لم تقل روى لي أو حدثني، نقول حدث، أي روى في زمان من الزمان في مكان من المكان، حدث لي أو لغيري، لم تذكر كونه روى، مجرد أنه يروي هذا لا يدل على أنك أخذت ذلك عنه مباشرة. وقيل أن يروي ما لم يسمعي ولو منه ولو تعاصرا لم يجمعي، يعني بعض أهل العلم أطلق التدليس على ما هو أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، يعني أن بعض أهل العلم أطلق التدليس على كل ما فيه إيهام سماع حتى وإن كانت مع المعاصرة لم يحصل اجتماع. إذن يقصد بالمعاصرة الأولى ما نسميه نحن باللقاء،
التقى لكنه لم يسمع. المعاصرة الأخرى لو تعاصرا لم يجمع، نعم حصلت معاصرة زمنية ووجدوا في زمان واحد لكن لم يحصل بينهما إيه؟ لقاء ولا اجتماع. ودي الصورة اللي احنا بنسميها إيه؟ إرسال خفي، أو يسميها بعض أهل العلم إرسال خفي، والجمهور كما قلنا يسميها إيه؟ تدليسا، ويجعلها من صور التدليس. الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية صرح بأن هذا من التدليس، وكذلك ابن الصلاح في علوم الحديث صرح بأن ذلك من التدليس، وكثيرا ما نجد في كلام أهل العلم ما يدل على ذلك. ابن حبان يذكر الراوي في كتاب الثقات ويقول ولم يسمع من فلان، لم يسمع منه يعني ينفي السماع مطلقا، صح؟ تلك كلها أخبار مدلسة. طب لما هو لم يسمع يبقى كيف روايته عنه تكون مدلسة؟ هذا جريا على استعمال التدليس وإطلاق التدليس على كل من روى عن شيخ لم يسمع منه حتى وإن كان معاصرا له، حتى وإن لم يسمع منه أحاديث أخرى، فذلك كله يسمى تدليسا حتى وإن لم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا، يعني بمعنى الإرسال الخفي. فهناك الخلاصة، هناك من يجعل الإرسال الخفي صورة من صور التدليس، وهذا رأي جمهور أهل العلم. ومنهم من يقول لا، الإرسال الخفي يختلف عن التدليس. وعلى أشهر من ذهب إلى هذا التفصيل حافظ ابن حجر العسقلاني، لكن الجمهور من أهل العلم يرون أن الإرسال الخفي صورة من صور التدليس. قال ومنه، أي من التدليس، أن يسمي الشيخ فقط، قطع به الأداة مطلقا سقط. خلي بالك الموضوع دوت، انسى ان انت تدرس التدليس. العلماء او الرواة الحديث تختلف اساليبهم في رواية الحديث. منهم من يجلس من مجلس يقول حدثنا فلان، صح؟ ومنهم من يقول قال فلان او عن فلان، كلها عبارات تدل على الرواية، بعضها يدل صريح في الاتصال وبعضها غير صريح في الاتصال. جميل. هناك من العلماء، وهذا في حد ذاته لا دخل له بالتدليس، لا دخل له، كما أن العنعنة يستعملها المدلس وغير المدلس، كذلك الصيغة التي سنذكرها الآن يستعملها المدلس وغير المدلس. يجي يقول لك إيه؟ الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، لا يذكر قبل الزهري لا حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا عن ولا قال، يبدأ كده باسم الشيخ، وده موجود بكثرة. عادة بيكون مثلا المجلس معقود لرواية أحاديث عن شيخ معين، مش كل شيء حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا نفس الشيخ عن فلان عن فلان، حدثنا نفس الشيخ عن فلان، فإيه يختصر؟ يقول مثلا ابن مهدي، يقول ابن أحمد في المسند بيعمل هذا كثيرا، يقول ابن مهدي، ما يقولش حدثنا ابن مهدي، يقول ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يقصد ايه؟ حدثنا ابن مهدي. فصارت الصيغة احيانا تختصر لكثرة ما يروي عن الشيخ، فهذه ايضا تعامل معاملة عن وقالة، فان وقع ذلك من مدلس يعامل معاملة العنعنة لا تقبل منه الا اذا صرح بالسماع، ان وقعت من غير المدلس فهي كقوله حدثنا وسمعت واخبرنا، انها محكوم بايه؟ باتصالها، لان الصيغه نفسها ليست منحصره في التدليس، يستعملها المدلس ويستعملها غير المدلس. لكن المدلس اذا فعل هذا فنحن نتعامل معه كما لو انه قال عن فلان، انه عن حتى وان لم يدخل لفظ عنه. قال ومنه ان يسمي الشيخ فقط، قطع به الأداة مطلقا سقط. ومنه عطف، من سوق ده كله بيندرج تحت تدليس السماع أو الإسناد. إيه عطف ده؟ ده كان دي الصورة دي وجدت عند هشام بن بشير، ماذا كان يفعل هشام بن بشير وهو مشهور بالتدليس؟ قال له أصحابه يوما يا هشيم نريد أن تحدثنا بمجلس ليس فيه تدليس، أنت كل شوية تدلس علينا، يعني أوعدنا أن في مجلس من المجالس ستحدثنا فقط بالذي سمعته. فوحدهم. فلما جاء المجلس صار في كل حديث يقول حدثنا فلان، يقول حدثنا اهو صرح بالسماع ام لا، حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره. فكل الطلبة بقى ايه افتكروا ان مفيش تدليس، دخلت عليهم اللعبة. فلما انقضى المجلس قال هل دلست لكم اليوم؟ قالوا لا. قال لا بل دلست. قالوا كيف؟ قال كل من قلت فيه وفلان، اي ما ذكرته معطوفا على الاول، فانا لم اسمعه منه انما سمعته من الاول فقط. يعني كانه ماذا قال ايه؟ حدثنا فلان، وفي نيته بقى وراوى فلان عن فلان، فاهم؟ في نيته. خد بالك زي واحد يقول والله انا عيبي مشكلتي ان انا صادق، ان انا امين، ان انا ما بكذبش ابدا ان شاء الله. مش كده ولا ايه؟ في ناس كده يعني. فهو ايه؟ يعلي صوته باللي عايز الناس يسمعوه، بس ضميره مأنبه، بس انا كذاب فعلا ان شاء الله ان شاء الله، استغفر الله العظيم. نعم،
هذا هشيم هو الواسط.
هشام البشير الواسط. فهذا التدليس كان يفعله، وصفه به واحد. والامام احمد ذكر امثله من الاحاديث التي دلت على هذا النحو في كتاب العلل الابنيه. جميل. وكذا ان يذكر حدثنا وفصله الاسم طرى. يعني ايه الكلام ده؟ يجي يقول حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، خلاص صرح بسماعه صح ولا لا؟ وقال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن، انت بتسمع كده صرح بالسماع وهو ما سمعش ولا حاجه، ما سمعش. امال ايه معنى حدثنا؟ هو قال حدثنا ونوى الفصل، يعني نوى ان يفصل بين جمله حدثنا وجمله هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. يعني كان يقول حدثنا وراوى، نوى بقى وراوى هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. وكان بيعفي عن هذا واحد اسمه ايه؟ عمر ابن علي المقدمي، هو اشتهر بهذا الصنيع، اشتهر ده، بيسمى تدليس الايه؟ القطع، يعني بيقطع بينوي القطع بين لفظة حدثنا وبين اسم شيخه، وهو اصلا لم يسمع هذا الحديث من شيخه. هذا بخلاف ما جاء عن الحسن البصري ويروى ايضا عن ثابت البناني، ان هو يقول حدثنا الحسن البصري، حدثنا ابن عباس، او حدث او حدثنا ابو هريره. العلماء قالوا لم يقصد بقوله حدثنا الا المجاز، يعني حدثنا اي حدث قومه، حدث قومنا من اهل البصره، لم يحدثني انا شخصيا، ولا انا كنت من جمله المحدثين. وده سائق في اللغه، اللغه تسمح بايه؟ بهذا. انت تقول ايه؟ زارنا الملك الفلاني، هو زار سيادتك؟ لا، زارنا اي زار اهل مصر متمثلين في القياده، مش كده ولا ايه؟ هذا المقصود يعني، مش زارك انت شخصيا. فانت بتقول زارنا الملك الفلاني اي زار بلدنا، مش كده ولا ايه؟ كان الحسن البصري بيعمل كده، يقول ايه؟ خطبنا ابن عباس. العلماء قالوا الحسن لم يسمع ابن عباس. طب ايه معنى قوله خطبنا؟ اي خطب اهل البصرة وانا منهم، مش بالضرورة اكون سمعت، لان هو خطب اهل البصرة سواء سمعت انا ايضا او لم اكن سمعت. وكان يقول اخبرنا ابو هريره، اي اخبر اهل البصره، لان الحسن البصري لم يرى اصلا ابا هريره، لانه لما ابو هريره كان في البصره كان الحسن خارج البصره، فلم يلتقي في يوم من الايام. فده تدليس. طبعا في صور التدليس اكثر من هذا، هو ذكر من صور من تدليس الاسناد هذا فقط. منها مثلا كان عمرو بن عبيد المعتزلي، عمرو بن عبيد المعتزل المعروف المبتدع، تعرف عمرو بن عبيد كان يجالس الحسن البصري ثم اعتزله. جميل. بس هو عارف مكانة الحسن في قلوب الناس وان الناس تخضع لكلامه. بالعكس على العكس من ذلك عمرو بن عبيد لانه عندهم مبتدع ضال، فكان اذا قال رأيا يريد ان يروجه ينسبه للحسن. طب هينسبه ازاي؟ الحسن ما قالش الكلام ده. فيجي يقول ايه بعد ما يخلص الكلام بتاعه او الكلام المقولة او الرأي الذي رأاه، يقول وهذا من قول الحسن. اللي يسمع يقول ايه خلاص هذا الكلام الحسن البصري خلاص ابصم عليه بالعشرة. هو يقصد ان يقول وهذا من قول الحسن، من كلامي انا الحسن، يعني يمدح كلامه بانه حسن. فاهم هذا الكلام؟ ده ايضا ايه من التدليس الذي وجد في عالم الرواية يعني. لكن كل هذا سبحان الله العلماء كشفوه رضي الله عنهم. قال في حاجة
الشيخ يمكن الناس بمعنى الشيء، ولكن الناس يفهمون على هذا، بس هو نفسه فقط يعني مستكتب مثلا.
هو يوهم، هو لا يعني هل هو كذب؟ هو أوهم الناس، أوهم الناس. يعني أنا قاعد في المجلس كده، أنا لم أرى الشيخ الألباني في يوم من الأيام رؤية بصرية. جميل. أنا بتكلم هو واضح، لكن الناس ما تعرفش أنا لم أرى الألباني. بعضهم يشك هل رأى الألباني أم لم يرى الألباني، صح؟ فأنا أقول إيه، وقد رأيت الشيخ الألباني وقال كيت وكيت وكيت، وأقصد رؤية منامية. هذا تدليس. هذا أنا لما أسأل يا شيخ رأيت الشيخ الألباني أقول لهم خمس مرات، بس كلها في المنام. أحيانا أقول لهم رأيته ولم أره، يستعجبوا كيف يعني اللغز ده. هي كده لم أراه يقظة، إنما رأيته في المنام. فبعض الناس يستعمل هذا كتدليس. زي النهاردة مثلا كان بعض الباحثين واخد بالك يقول إيه حدثني فلان بالرياض. انت تفهم بقى عندنا في مصر يقول في الرياض يبقى معناها ايه في السعودية يعني، صح ولا لا؟ هو يقصد طبعا من ذلك معنى محمود يعني، بس مش عايز اخش في تفاصيل. لكن هو يقصد مدينة عندنا في كفر الشيخ اسمها الرياض، قرية اسمها الرياض.
يعني قصد المتكلم في هذه اللحظة ان هو يجعل الناس يفهم يعني.
نعم، هو نوع من التورية زي لما قال نحن من الماء هادن يهديني السبيل، مش كده ولا ايه؟ وزي كذبات الثلاث التي كذبها سيدنا ابراهيم عليه السلام، نوع من التورية، ليس صريحا في الكذب، هو جعلك تفكر في جانب وهو يريد جانبا ايه اخر. فالتدليس هو صورة من صور التورية. وان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، انك تعرض ولا تصرح، هذا افضل من ان تصرح بالكذب. فهمنا يا عم؟ طبعا التدليس له اغراض محمودة واغراض مذمومة مش واضحة الان. قال وكله ذم، وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة واضح. يعني هو طبعا عدم التدليس هو الاصل، وكثير من اهل العلم كانوا يذمون التدليس، كانوا يذمون التدليس، ومن وعلى رأسهم الامام شعبة ابن الحجاج، كان يقول لي أن أذني أحب إلي من أن أدلس. طبعا قال ابن صلاح المراد منه المبالغة في ذم التدليس، وليس أن الزنا أحب إليه من التدليس. هو لا يفضل بين التدليس والزنا، وإنما يبالغ في ذم التدليس، يبالغ في ذم التدليس. وبعض أهل العلم جعلوا التدليس، مجرد التدليس، سببا موجبا للجرح، والواقع أن التدليس نوع من الإرسال. فإذا كان الإرسال جرحا فالتدليس جرح، وليس الإرسال جرحا، وإنما نوع من الإرسال إذا يفضي بالرواية إلى عدم الاتصال، لا يقتضي ذلك جرحا، بدليل أنه فعله كبار العلماء. الحسن البصري كان يدلس، قتادة كان يدلس، ابن أبي عروبة كان يدلس، وكبار الأئمة كانوا يدلسون، فكيف يكون جرحا؟ لكن هو بيحكي هنا الأقوال. قال ولو بمرة واضح. هذا رأي الإمام الشافعي أن من دلس ولو مرة يعامل في كل رواياته معاملة المدلس، هذا صرح به الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن التدليس لابد لكي نعامل الراوي معاملة المدلس لابد أن يكون التدليس من عادته، لأنه قد يدلس أحيانا لغرض محمود، مثلا يكون شيخه متلبسا ببدعة وهو لا يريد أن يسميه، فيتجاوزه في الإسناد ويروي الحديث عن شيخ شيخه حتى لا يظهر بصورة الراوي عن أهل البدعة. فهذا غرض ممدوح مش ممدوح؟ غرض ممدوح. فلو فعل هذا نعامل كل روايته معاملة المدلس، طبعا هذا ليس فيه إنصاف. ويقال إن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يفعل هذا لأنه سمع أحاديث من عكرمة من ثور بن زيد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، ثم رواها عن ثور عن ابن عباس مباشرة وأسقط عكرمة. قالوا لأن عكرمة كان خارجيا فلم يشأ الإمام مالك أن يروي عنه حتى لا يقال إن مالكا يروي عن الخوارج. جميل. فهناك إيه؟ هناك أغراض محمودة، قد يسقط الإمام من الراوي من الإسناد راويا معينا يقصد عدم الرواية عنه حتى لا يظهر في صورة من يزكيه، لأن روايته عن الراوي قد تفهم على أنها تزكية، فلا يريد أن يظهر وكأنه يروي عن أهل البدع، فيستدل بذلك أهل البدع على أهل السنة فيحذفه من الإسناد لغرض إيه؟ عدم ذكره. وأصل الحديث موجود من روايات الثقات عند غيره، فالحديث بإسقاط هذا الراوي المبتدع لن يتغير الحكم فيه صحة أو ضعفا. قال والمرتضى الذي يعني الذي نرتضيه قبولهم، يعني قبول رواية المدلس إن صرحوا بالوصل. يعني افرض أنه هو مدلس، عرفنا أنه مدلس لكنه قال حدث، قال سمعت، قال أخبرنا، صرح بالسماع، حينئذ يعامل معاملة غير المدلس. لأن مشكلة المدلس إذا ما ذكر لفظا مهما كعن وقال، أما إذا قال سمعت وحدثنا وأخبرنا فلا إشكال في هنا ولا شبهة في كونه لم يدلس، فيعامل معاملة المتصل ويحكم باتصاله. طيب لو أنه روى حديثا بالعنعنة هل نرده ردا قاطعا؟ لا، ننتظر لعله في رواية أخرى صرح بالسماع، كأن يكون روى الحديث مرتين أو أكثر، فمرة صرح ومرة لم يصرح فننظر، فإن كان صرح في هذا الحديث في موضع آخر نحكم على تلك العنعنة الواقعة في هذا الموضع بالاتصال بناء على الرواية الأخرى التي صرح فيها ذلك الروي بالسماع لهذا الحديث من شيخ. وعلى هذا أكثر ما يحمل العلماء العنعنة المدلس في الصحيحين، نجد صحيح مسلم وصحيح البخاري بعض المدلسين الذين عرفوا التدليس أحاديث لهم في الصحيحين بلفظة العنعنة، هل نطعن فيها لكونها إلى كون الروي عنعن؟ العلماء قالوا الظاهر أن البخاري ومسلم اطلع على سماعه من شيخه لهذا الحديث في رواية أخرى لم يخرجها في الصحيح. طب لماذا خرج رواية المعنعنة ولم يخرج رواية مصرح فيها بالسماع؟ لغرض آخر وهو تحصيل العلو، كأن يكون الرواية التي فيها التصريح نازلة في الإسناد والرواية التي ليس فيها التصريح عالية في الإسناد. فلما تأكد العالم البخاري أو مسلم بأن الراوي المدلس صرح بالسماع وثبت أنه صرح به فثبت لديه الاتصال، يبقى تحصيل العلو فيخرج الرواية التي فيها العنعنة لكونها عالية اعتمادا على أن الراوي صرح بالسماع في غيرها. والإمام ابن حبان في مقدمة الصحيح له صرح بهذا الذي نقوله الآن، قال فالأكثر هذا صحح، أي أكثر أهل العلم قبلوا عنعنة المدلس إذا صرح بالسماع، سواء صرح في الرواية التي هي موضوع البحث أو في نفس الرواية في موضع آخر. ولهذا قال وما أتانا في الصحيحين بعن، نفس اللي احنا قلنا من شوية، فحمله على ثبوته قمن، قمن أي جدير أو أحرى، فقمن أن يستجاب له، ها؟ أي فجدير أن يستجاب له. يعني الروايات التي في البخاري ومسلم هذه روايات تلقاها العلماء بالقبول وفيها عنعنة من قبل بعض المدلسين، فهي محمولة على الاتصال. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله قيد ذلك بشرط معين، وهو إيه؟ أن تكون تلك الرواية التي وقعت معنعنة من قبل مدلس في الصحيحين إنما وجدت في الصحيحين في سياق الاحتجاج لا في سياق الاستشهاد. ليه؟ كون البخاري ومسلم يحتجان بهذه الرواية مع ما فيها من عنعنة دليل على أنهما يعرفان كونها مسموعة من رواية أخرى، لكن إذا ساق الرواية في سياق الاستشهاد فهذا ليس دليلا. لاحتمال أن يكون البخاري ومسلم إنما خرجها استشهادا حتى وإن كان فيها نوع انقطاع، فهذا ينفع مع الإيه في باب الاستشهاد ولا ينفع في باب الاحتجاج. ألا ترى أن البخاري ومسلم قد يخرجان لراو فيه نوع ضعف أو فيه كلام لبعض أهل العلم لكنهما لا يخرجان له احتجاجا إنما يخرجان له إيه استشهادا ما تبع عليه. قال وشره أي شر تجويد شر تدليس السمع. فهذه الصورة الثانية من أو النوع الثاني من التدليس، وهو يعتبر متفرعا من تدليس السمع السابق ذكره. قال وشره التجويد والتسوية، إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرحه. يعني إيه الكلام ده؟ في تدليس آخر اسمه تدليس التجويد أو تدليس التسوية. إيه هو التدليس دوت؟ إحنا قلنا تدليس السماع الراوي يسقط شيخه ويرتقي بالحديث إلى شيخ شيخه، صح؟ بلفظة عن المدلس تدليس التسوية لا يفعل هذا، يبقي على شيخ يقول له خليك هنا محتاج لك تمشيش، ويسقط شيخ شيخ، فيسقط شيخا بين شيخين، لا يسقط شيخه مباشرة إنما يسقط من فوق شيخه. وهذا أشده إيهاما، لأنك إذا رأيته يقول حدثنا فلان ويذكر اسم شيخ تطمئن إلى أنه لم يدلس، بينما إيه هو فعل لك فعل أخرى فوق شيخه، أسقط شيخ شيخه وأنت لا تتنبأ، لأن شيخه قد لا يكون معروفا بالتدليس وقد يكون له سماع في الجملة من شيخه من شيخ شيخه، فيظهر الإسناد وكأنه متصل بينما هو غير ايه متصل. هذا يسمى بتدليس التسويه، لانه سوى لك الحديث اي حسنه وزينه. التسويه ها يعني التزيين والتحسين، ولهذا سماه بعضهم تجويد لانه يجود لك الاسناد ويظهر لك حسن ما فيه من حسن ويحذف ما فيه من قبيح. وذاك قطعا يجرحه، أيضا بعض يرى الناظم أن ذلك موجب للجرح، وهذا أيضا لا يخرج في الحكم عن تدليس السماع. سيذكر النوع الثالث، والنوع الثالث ما يسمى بتدليس الشيوخ أو تدليس أسماء الشيوخ. بعض أهل العلم يسميه تدليسا، وبعضهم لا يدخله في التدليس إنما يجعله نوعا من التزين في الرواية والتفنن في الرواية، لا دخل له بالتدليس، لكن أدخله بعض أهل العلم أيضا في التدليس كالخطيب البغدادي ومن جاء بعده. قال ودونه أي دونه في الفحش، دونه في الذم. تدليس شيخ أي تدليس اسم الشيخ يفصح بوصفه بصفة لا يعرف. يعني إيه؟ أنا طارق عوضان، لما تقول حدثنا طارق عوض الله كلام واضح، كل الناس هيعرفوا مين طارق عوض الله ده، صح؟ حتى لو قلت حدثنا ابو معاذ هيعرفوا مين ابو معاذ هذا، صح؟ لكن لما تقول حدثنا ابو بلال، مين ابو بلال ده يا جدعان؟ هو طارق عوض الله، لكن هو مشهور بابي معاذ، لكن تكنيته بابي بلال صحيحه ولا مش صحيحه؟ أبو مالك صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، لكنه غير مشهور به. فيجي بعض المدلسين يروي عن شيخ يعرف بين الناس باسم فيسميه باسم صحيح لكنه لا غير مشهور به، ولكنه غير مشهور ايه به، حتى يوهم السامع أنه شيخ آخر غير الذي يعرفه الناس، إشعارا بأن له مشايخ كثيرين. فاهم هذا الكلام؟ وهذا يفعله الرواة بطرق مختلفة، إما مثلا أن يسميه باسم يشترك فيه كل الناس، مثلا هو اسمه محمد بن عبد الله مثلا، يقول حدثنا عبد الله بن آدم، ما كل الناس عباد الله وكل الناس أبناء آدم، هو كذب؟ لم يكذب، عبد الله ابن آدم وصنع هذا يعني. زي واحد بعض الرواق قال حدثنا كادح ابن رحمة، وكل الناس كادحون، إن يا أيها الإنسان إنك كادح، مش كده ولا إيه؟ فكل الناس يوصفون بأنهم إيه؟ كادح. فعندما أقول حدثني كادح أنا صادق، أنا صادق ولا لا؟ أنا صادق. بعض الناس لما يجي يدلس أسماء الشيوخ يعمل إيه؟ يشتق من اسمه اسما آخر، يعني اسمه محمد يقول حدثني حماد، محمد وحماد بابهما ايه؟ واحد. وهذا حصل، كان في واحد اسمه محمد بن السائب الكلب وده كذاب، جه روى عنه بعض الرواة قال حدثنا حماد ابن السائب، صحيح محمد وحماد بابهما واحد مش كده ولا ايه؟ فلا ايضا من طرق الايه التاني. بعضهم يروي اسم الراوي بالمعنى لا بلفظه، يعني مثلا في عندنا راوي اسمه محمد ابن يزيد، فجي واحد دلسه قال ايه حدثنا محمد ابن رباح، هو يزيد رباح بمعنى الربح والربح هو الزيادة فهو بمعنى يزيد مش كده ولا ايه؟ فمحمد ابن يزيد هو محمد ابن رباح كلاهما ايه يؤديان معنى واحد، فسمى اسم شيخه او اسم ابي شيخه بمعنى الاسم لا بلفظه، بس كل ده مقفوش يعني، كل ده مكشوف الحمد لله العلماء يعني كشفوه كله. فده اسمه تدليس اسماء الايه الشيوخ، تدليس اسماء الشيوخ. من تدليس اسماء الشيوخ انك تكنيه بكنية غير معروف بها، وهي كنية صحيح. اصل انا النهاردة لو واحد اسمه محمد اقول ازيك يا ابو حميد، حد يقول لي لا غلط، ما هو الكنية اذا لم يكن هو كن بها نفسه فيجوز ان تكني بها غيرك، لكن تخرج مخرج اللقب، لان اللقب احيانا يخرج بصورة الكنية واحيانا بصورة الاسم واحيانا بصورة النسب، فاهم هذا الكلام؟ زي ايه هناد ابن السري، هناد هناد ناسي، لا مش هناد، لا واحد تاني نسيت اسمه، جميل. يعني ممكن انا ألقبك بلقب بصيغة الكنية فيتوهم متوهم انها كنية وليست كنية انما هي لقب. جه محمد عندنا مثلا عطية بن سعد العوفي، عطية بن سعد العوفي عمل ايه؟ عمل ملعوب كده بس كشفه العلماء، كان في أول حياته قد جالس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، ثم لما مات أبو سعيد الخدري صار يجالس من محمد بن السائب الكلبي، والكلبي هذا تابعي ليس صحابي لكنه متهم بالكذب، جميل. فهو لو جلس وقال حدثنا محمد بن السائب الكلبي كل الناس يعرف أنه بيروح عن هذا الكذاب، بس هو عايز إيه يعمل يحور المسألة. فكان يقول جه ايه كان محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد، كناه، وكلما الكلبي روى مرسلا عن الرسول، مرسل يعني يجي الكلبي يقول قال رسول الله، يروح ايه بدل ما يقول حدثني الكلبي عن قال قال رسول الله يقول حدثني أبو سعيد قال قال رسول الله، فيتوهم السامع أن أبو سعيد هو الخضري لأنه هو الذي يروي عن رسول الله مباشرة، فيوهم أن أبا سعيد المذكور في رواية العوفي هذا هو الصحابي الخضري وليس هو، بل هو محمد ابن السائب الكلبي. وكان العلماء أحيانا يدلسون تدليس الشيوخ أو الأسماء لغرض محمود، هو اختبار الطالب، يخلي كده ذهنه يشتغل. الإمام الذهبي رحمه الله لما ذهب إلى ابن دقيق العيد ليسمع منه، ابن دقيق العيد مش هيضيع وقته، مش هيضيع وقته، فهو عايز يعرف الطالب دوت عنده علم ولا مش عنده، طالب علم ولا مش طالب علم. فأول ما جاء قال له أريد أن أسمع منك أو أطلب عليك الحديث. فقال له اجلس، من أبو محمد الهلالي؟ على طول على الفور قال هو سفيان بن عيينة. قال اجلس فأنت طالب علم، لأنه ابن عيينة هو هلالي وكنيته أبو محمد. جميل. فقال اجلس فأنت طالب علم على طول. فهو إيه، أحيانا العلماء يغيرون في الأسماء لغرض إيه، اختبار واستثارة ذهن الطالب حتى ينشطون ذهنه. فهذه أشياء محمودة. الإمام البخاري كان يفعل هذا، يعني عارفين الخصومة التي كانت بين البخاري ومحمد بن يحيى الزهري. فكان البخاري يروي عن الزهري في الصحيح نحو 30 موضع، لكن ما يقولش حدثنا محمد بن يحيى الزهري. مرة يقول حدثنا محمد ويسكت، مرة يقول حدثنا محمد بن يحيى ويسكت، مرة يقول حدثنا محمد بن خالد. ابن خالد هو جده، خالد هو جده، ينسبه إلى جدي ولا ينسبه إلى أبيه. واضح. وهذا يدل على إنصاف البخاري رحمه الله، رغم ما بينهما من خصومة إنه كان يعرف أنه ثقة، فكان يحدث عنه لكن لا يصرح باسمه. فهذا كله موجود. أحيانا بعض العلماء يفعل ذلك تعظيما لشأن الشيخ، يعني مثلا وكيع ابن الجراح هو لا يأتي في الأسانيد إلا هكذا، وكيع أو وكيع ابن الجراح، له كنية لأنه ابنه اسمه سفيان، فهو أبو سفيان. كان الإمام أحمد لا يحدث عن وكيع فيقول حدثنا وكيع إجلالا لشأنه، إنما يكنيه يقول حدثنا أبو سفيان. فإذا أنت لم تعرف عادة الإمام أحمد تقول من أبو سفيان هذا، تدور بقى وتبحث. هو وكيع ابن الجراح، ولكن لأن أحمد كان يجله كان لا يذكره باسمه إنما يكنيه. جميل. كذلك بعض أهل العلم في أحيانا يستعملوا هذا في بعض الرواة الذين يشك فيهم. أنا عارف إن اسمه محمد أو اسم أبيه محمد، لكن نسيت اسمه، فيقول حدثني إيه ابن أبي محمد أو ابن أبي عبد الله أو حدثني محمد ابن أبي محمد أو عبد الله ابن أبي عبد الله، لأن هو إذا كان هو اسمه محمد فأبوه أبو محمد، فقول ليه؟ فقول حدثني محمد ابن أبي محمد. مرة من المرات جلس واحد يحدث في مجلس فقال حدثني ذئب ابن أبي ذئب، فالناس اللي جلسة فهمة قالوا له يا شيخ إنما هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. فقال عجبا لكم، أليس أبوه ذئب؟ وهل تلد الذئاب إلا الذئاب؟ خلاص إذا كان أبو ذئب هو ذئب. قال إيه، فإن يكن لكونه يضعف، يعني إن كان قصد الراوي في إخفاء اسم الشيخ هو أن شيخه ضعيف فلا يريد أن يظهر أنه يروي عن الضعفاء، فقيل جرح. فقيل هذا موجب للإيه؟ للجرح، لأنه يعلم أن شيخه ضعيف ومع ذلك إيه؟ يدلس اسمه حتى لا يعرف، فهذا فيه إفساد للرواية وإيهام لصحة ما ليس بصحيح. أو للاستصغار، يعني إن كان الغرض أن شيخه صغير أصغر منه، يعني هو نزل في إسنادي فروى عن الصغار، فهو لا يريد أن يسميه باسمه حتى لا يقال أنه يروي عن إيه؟ عمن هو أصغر منه، فأمره أخف، يعني على ما فيه من إيه؟ من قبح، لأن العلم ينبغي أن يتواضع له وأن تأخذ العلم من الكبير ومن الصغير. كاستكثاري، يعني بعض الرواية فعل هذا استكثارا، يعني إيه؟ يغير اسمه في كل حديث اسم شيخه حتى يوهم أنه يسمع من سمع من شيوخ كثيرين، بينما هو شيخ واحد طارة يسميه باسم ومرة أخرى يسميه باسم آخر. قال ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيه، ده زي اللي قلنا في عطية العوفي لما كان يكني الكلب بأبي سعيد ويوهم أنه أبو سعيد الخدري. جميل يا جماعة. كده هي دي أنواع التدليس كلها ونقف عند هذا الموضع ماشي، ولا ناخد الارسال الخفي لانه ايه متمم للتدليس. احنا قلنا من شويه التدليس الارسال الخفي بعضهم يجعله تدليسا وبعضهم لا يجعله تدليسا، فلنكمل الكلام في هذا الموضوع الارسال الخفي ومزيد متصل الاسم. قال ويعرف الارسال ذو الخفاء. الارسال هنا مش ليس بمعنى روايه التابعي عن الرسول، احنا عارفين عرفنا ان المرسل ما يرويه التابعي عن رسول، لكن قلنا ان لفظ المرسل قد يطلق على اي سقط يقع، اليس كذلك؟ هو هذا من هذا الباب. الارسال هنا بمعنى السقط عدم الاتصال، فهو بمعنى المنقطع. طيب ذو الخفاء لماذا سمي بالخفي؟ لانه ظاهر الاسناد انه متصل، تابعي يروي عن صحابه، ظاهر الاسناد انه ايه متصل، لكنه غير ايه متصل في الحقيقه، لان هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي، او جاءت روايه دلت ان بينهما واسطه لم تذكر في الروايه التي بين ايدينا. ويعرف الارسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء. اذا ثبت ان هذا زي الحسن عن ابي هريره ثبت انهما لم يلتقيا ولم يسمع الحسن من ابي هريره، اذا هذا نسميه مرسل خفي رغم ان المعاصره متحققه، لكن اللقاء لم يقع. اذا لم يقع اللقاء فبالاولى السماع، وقد يقع اللقاء ولا يقع سماع، زي ما قالوا في ابراهيم الناخعي في روايته عن عائشه قالوا دخل عليها ولم يسمع منها، اذا التقى ام لا؟ دخل عليها. وكما قالوا في رواية أيوب السختياني عن أنس ابن مالك قالوا رأى أنس ولم يسمع منه، رأى أنس ولم يسمع منه، بس رأاه رؤية بصرية مش منامية. قال ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واحد وبزيادة تجي، يعني أحيانا يكون الرواية متصلة بالفعل، يعني لما يجي سعيد المسيب يروي عن ابي هريره ده متصل مش متصل؟ متصل، لكن تاتي روايه اخرى لنفس الحديث سعيد المسيب عن رجل عن ابي هريره، فيستدل بهذه الزياده التي جاءت في الروايه الاخرى ان الروايه الاولى التي ليس فيها ذكر ذلك الرجل منقطعه، وان كان الاصل ان سعيد سمع من أبي هريرة، لكن دلت الزيادة التي بين سعيد وأبي هريرة في تلك الرواية الأخرى أن هذا الحديث تحديدا لم يسمعه سعيد من أبي هريرة، بدليل مجيء زيادة في رواية أخرى لنفس الحديث دلت على أن هناك واسطة بين سعيد وأبي هريرة في هذا الحديث. من جهة بزيد شخص واعي وبزيادة تجيء، وربما يقضى على الزائد أن قد وهم. طبعا هذا يحكم به، يعني يحكم بأن رواية سعيد عن أبي هريرة منقطعة إذا كانت الزيادة المذكورة في الرواية التي ذكر فيها زيادة بين سعيد وأبي هريرة تلك الزيادة محفوظة صواب وليست خطأ من قبل بعض الرواة، فإن كانت خطأ من قبل بعض الرواة فلا اعتداد بها والعمد على رواية سعيد عن أبي هريرة من غير تلك الزيادة التي جاءت في رواية مرجوحة أو غير محفوظة. قال حيث قرينة، يعني هناك قرينة ترجح جانب الزيادة أو جانب عدم الزيادة، وهذا طبعا من دقائق العدل. وإلا احتمل سماعه من زين لما حمل، يعني إيه بعض العلماء يقول لا ممكن يكون هناك احتمال ان يكون الروايتين صحاح، يعني ان سعيدا سمع هذا من ابي هريرة وسمعه ايضا من رجل اخر عن ابي هريرة، فمهما رواه فهو متصل لانه سمعه ايه على الوجهين، سمعه مرة بعلو بدون ذكر هذا الرجل بينهما ومرة بنزول بذكر هذا الراوي بينهما، فكلا الروايتين صواب وعليه الحديث متصل على جميع الأحوال. كل هذا القرائن ترجح جانب صواب الزيادة أو جانب عدم صواب الزيادة أو جانب صواب الزيادة، والرواية في الحالتين متصلة لأن الراوي سمع الحديث على الوجهين معا. قال وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كباري، يعني كيف نعرف أن هذه الرواية مرسلة؟ بنصوص العلماء واضحة، بنصوص الإيه؟ العلماء، يعني يجي العلماء يقول فلان عن فلان لم مرسل غير متصل لم يسمع من فلان، والكتب في تراجم الرواة مليئة بهذا، وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم هو أصل في هذا الباب. أو الإخبار يسأل الراوي نفسه هل سمعت هذا؟ يقول لا لم أسمعه، يقول هو إيه لم إيه، زي بكير بن مخرمة قيل لو سمعت من ابن عباس قال لا وهذه كتبه، يعني انا سمعت هذه، انا اروي عن كتبي، سمعت من ابيك قال له هذه كتبه، يعني انا لم اسمع منه انما اخذت عن كتبي، فهو صرح بعدم السمع. وطبعا ايه هذا من اقوى الادله على الحكم بالارسال الخفي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.